بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في أصالة الظهور وفيما يحتمل أنه مشترط أو شرط في هذه الأصالة. اليوم إن شاء الله نأخذ الأمر الثاني والأمر الثالث. تقدم الأمر الأول وهو اشتراط الظن، يعني دعوة اشتراط حصول الظن الفعلي عند السامع، وأجاب عنه المصنف رحمه الله بأن العرف لا يشترط ذلك، العقلاء الذين هم المعيار في أصالة الظهور لا يشترطون ذلك. السؤال الآن أنه طيب، إذا كانوا لا يشترطون الظن بالوفاق، فعلى الأقل الظن بعدم الخلاف، يعني عدم الظن بالخلاف. يعني إذا قال لي المتكلم، إذا قال لي شيئا، إذا لم نشترط أنه يحصل عندي ظن بأن كلامه بهذا المعنى، لا يحصل عندي ظن على خلاف الظهور أو ما ينبغي أن يكون ظهورا. ليكون عندي ظن إذا قال لي أنا متعب والكلام ظاهر في التعب الجسدي، إذا حصل عندي ظن بأنه لا يريد التعب الجسدي، هذا هل ينفي الظهور أو لا ينفي الظهور؟ المصنف يقول لا ينفي الظهور، بتقريبا نفس الكلام المتقدم ولكن بزيادة، أنه الكلام ظاهر بما هو ظاهر. أنا الحالة التي تحصل عندي لا أثر لها في ولا دخالة لها في تحقق الظهور وعدم تحقق الظهور. يلفت المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى نكتة لطيفة، يقول إن كان هذا الظن بالخلاف الذي حصل عندي، إن كان هذا الظن بالخلاف له منشأ عقلائي، هو قال شيئا وعندي من الأسباب من المبررات ما تجعلني أشكك جدا في أن يكون هذا هو مراده، ويصير عندي ظن أنه هذا ليس بمراده. إذا كان عندي هكذا مبررات قد ومن عقد الظهور، يعني لأنه عندي ليس منشأ نفسي وإنما مناشئ موضوعية خارجية مرتبطة بظروف اللفظ تسبب إبهاما في اللفظ، بحيث يصير عندي ظن بالخلاف وأنه هذا الذي قد يكون ظهورا لولا هذه المناشئ قد يكون ظهورا، هذا ليس كذلك. هذا طبعا هذا له وجهون. نقرأ عبارة المصنف ما بها مطلب معقد. قال رحمه الله: اعتبار عدم الظن بالخلاف. اعتبار عدم الظن بالخلاف، قيل إن لم يعتبر الظن بالوفاق اللي تقدم، فخلنا نتنزل، فعلى الأقل يعتبر أن لا يحصل ظن بالخلاف، يعني الكلام جهته شيء والسامع يظن عكس هذه الجهة، كأن هذا الظن العكسي من السامع كأنه يلغي الظهور وينفي الظهور. قال الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في رد هذا الاحتمال: والظاهر أن سيرتهم، سيرة العقلاء، سيرة الناس، على اتباعها أي الظواهر من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا، هذا الشرط الأول المتقدم، ولا بعدم الظن كذلك يعني فعلا على خلافها اللي هو الثاني اليوم. ضرورة، جاي يستدل، ضرورة أنه لا مجال للاعتذار في مخالفة الظواهر بعدم إفادتها الظن بالوفاق، ولا بوجود الظن بالخلاف. السامع ما يقدر يعتذر، يقول والله ما حصل عندي ظن، هذا الكلام بالنسبة للدرس السابق، أو يقول والله حصل عندي ظن بالخلاف، فأنا ما عملت بالظهور لأنه تولد عندي ظن بأن الواقع على خلاف ما قاله المتكلم. يعني الدلالات طبعا هو الواقع، بمعنى القضية صادقة أو كاذبة، كلامنا ليس في صدق القضية أو كذب القضية، كلامنا في الدلالة أنها دالة على المراد أو ليست دالة على المراد، سواء مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، ما لنا علاقة بالواقع، مطابقة له أو غير مطابقة له، أنها تكشف عن مراد المتكلم أو لا تكشف عن مراد المتكلم. فإذا صار عندي ظن أنه لا مو هذا اللي يريده المتكلم، هل يمكن أن أعتذر بأنه والله حصل عندي ظن بأنه هذا المضمون ليس المضمون الذي تريده؟ رحمة الله على صاحب الكفاية يقول العقلاء ما يقبلون هذا الاعتذار من المتكلم، يكفي هذا المقدار في رد الاحتمال، لأن القضية قضية عقلائية. أقول المصنف رحمة الله تعالى عليه يلفت إلى هذه النقطة، أنه من أين نشأ هذا الظن؟ منشأ عقلائي حقيقي، طبعا هذا راح ينفي الظهور. لو حالة نفسية، حالة نفسية ما لها قيمة. أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، هناك ظروف محيطة بالكلام جعلت من السامع يظن أن المتكلم يريد خلاف هذا الذي قاله، صحنا طبعا، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور، بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام. هنا هاي القرائن والظروف المحيطة بالكلام ماذا تسبب؟ هل تسبب إلغاء الظهور من أصله، لا يكون الكلام ظاهرا؟ لو لا يكون الكلام ظاهرا ولكن ليس بحجة، هاي تحتاج تحقيق، ولكن على كل حال السامع يحق له أن يعتذر بسبب هذه الظروف الموضوعية المحيطة بالكلام، يحق له أن يعتذر ولا يعمل بذلك الأمر. بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون موضعا لبناء العقلاء، بناء على الحجية، عدم الحجية، مقدار الحجية اللي هو كلام، لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم. فإذا قال لي أكرم زيدا وكان خائف جدا ويتصبب عرقا وهو يخاف، أنا أفهم أنه لا تكرم زيدا ولكن خائف من زيد، فهل هذا الكلام يبقى ظاهر في إكرام زيد ولكن ليس بحجة أو لا؟ المصنف يقول لا، أصلا ما يبقى ظهور أصلا هنا، أكرم زيد يعني لا تكرم زيد عندما يتصبب عرقا وخوفا ويشير بيدي، أي ظروف تكون محيطة بحيث تسبب الظن بالخلاف، أنا ظهور ما يبقى أساسا، والظهور يكون على طبقي، على وفقي وعلى أساسي وبعد الجمع بين هذا الكلام وبين تلك القرائن وتلك المناشئ العقلائية الصحيحة المعتبرة. حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بإمارة معتبرة عند الشارع، لأن الملاك في ذلك من العقلاء، أما أنه الشارع ما المقدار الذي يكون عنده حجة أو لا يكون عنده حجة يحتاج تفصيل، ولكن بشكل عام العقلاء ماذا يعتبرون من هذا الكلام؟ ما المقدار الذي يعتبرونه حجة وما المقدار الذي لا يعتبرونه حجة؟ هذا هنا الكلام والظن على خلاف ما هو في الأصل ظاهر يكون حجة بالخلاف. وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء فلا قيمة له. والله أنا ظنيت بسبب الشك الفلاني، صار عندي وسواس، صار عندي توهم، صار عندي فتحة، يقولون هذا ما معتبر عند العقلاء، فهذا لا قيمة له، فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اعتبار الظاهر، لأن الظهور قائم على خلافه. بعد مو من حق الإنسان يقول والله أنا شو ترددت عندما قيل لي هذا الأمر، شو توقفت، لأن الظهور قائم على خلافه، ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله، مثل هذا الأمر اللي هو ليس منشأ عقلائيا، لا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله في تبانيهم على حجة الظهور. في الواقع احنا قد الشخص يعترض علينا، احنا كلامنا في بناء العقلاء، فإذا شككنا في شيء نستدل على ما نقول ببناء العقلاء، نقول بناء العقلاء على كذا، هو كل بحثنا بحث عقلائي. وهذا هذه التوهمات وهذه الوسوسة وهذه التشقيقات غير المعتبرة، في الواقع المصنف يرجع الجواب عنها إلى نفس البناء العقلائي، ندور ونرجع إلى البناء العقلائي، نبتعد ثم نقترب ونرجع ونعود إلى البناء العقلائي، لأنه ليس لنا إلا البناء العقلائي. ولذا نقول لا ينبغي الشك. من أين لا ينبغي الشك؟ أيضا من بناء العقلاء، في عدم تأثير مثله في تبانيهم تباني العقلاء على حجية الظهور. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه من الظن بالخلاف هو هذا القسم الثاني الذي لا يكون له منشأ عقلائي معتبر. طبعا إذا كان له منشأ عقلائي معتبر راح يأثر على كلام السامع وراح يأثر على دلالات الكلام. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط، لا ما يعم، يعني ليس مراده ما يعم القسم الأول، وهو الذي يكون منشأ الظن بالخلاف. أي ظن؟ ظن عند السامع أن المتكلم لا يريد هذا المعنى وإنما يريد عكسه أو يريد خلافه أو شيء آخر. إذا كان منشأ هذا الظن هو أمر يصح عند العقلاء، وطبعا هو كل كلامنا فيما يصح ولا صحيح، فإذا هذا يكون بشرط المحمول، إذا صحت عند العقلاء فهي صحيحة، وإذا ما صحت عند العقلاء فهي ليست صحيحة. وصحيح كل هذا الكلام، كل إن كانت الأمارة أو إن كانت الظروف، إن كانت القرائن، إن كانت مناشئ الظن، ما شئت فعبر، مما يصح الاعتذار به فلا بأس، وإن لم تكن مما يصح الاعتذار به ففيه بأس. طبعا كذلك راح نرجع أيضا لبناء العقلاء، لا ما يعم القسم الأول، طبعا لأنه المصنف يقول لا مجال للاعتذار في مخالفتها. متى يكون لا مجال للاعتذار في مخالفتها؟ إذا إن لم تكن معتبرة عند العقلاء، فإن كانت معتبرة عند العقلاء فهناك مجال على اعتبارها ومجال للاعتذار بها. ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقط. هنا يريد أن يعني يقرب كلام الذي اشترط عدم الظن بالخلاف، يقول لعله هذا قصده، إذا كانت هناك قرائن ظروف محيطة بالكلام توجب الظن بالخلاف عند السامع، فهنا الظهور سينضرب، الظهور سيتلف، أو الظهور سيزول، أو الظهور سيتضرر بعد حسب التحقيقات. فهذا الكلام صحيح في نفسه، إذا كان هذا مقصوده فهذا الكلام صحيح في نفسه. لاحظوا أحبتي، أكثر من مرة المصنف رحمة الله تعالى عليه يطرح احتمالات في فهم الأقوال، وهذا على درجة عالية من الأهمية، لأن كثير من الإشكالات، كثير من الاعتراضات، كثير من سوء الفهم حاصل إما من سوء تعبير المتكلم وإما من سوء فهم المخاطب السامع، وبالتالي يحصل انفصال بينهما، يكون كل منهما على حق فيما قال ولكن يعترض بعضهم على بعض، ويكون منشأ الاعتراض هو الاستعجال في بيان أو في التعبير أو في فهم كلمات الآخرين. وبالتالي ينبغي بطالب العلم، ينبغي بالباحث أن يركز في مرادات الأعلام وأن لا يستعجل في الاعتراض عليها. هنا علينا أن نلتفت إلى أمور. الأمر الأول أن ليس كل الأعلام لغتهم الأم هي اللغة العربية، الكثير منهم جدا لغتهم الأم ليست العربية، الفارسية أو التركية أو حتى غيرها، عندهم لغات محلية في بلدانهم وهاجروا إلى الحواضر العلمية أو حتى كانوا في بلدانهم وألفوا بالعربية، هذا أيضا موجود. وبالتالي يراعي هذا الشخص القارئ المتلقي يراعي ظرف اللغوي للكاتب للمتكلم، من أين جاء بهذه المفردات التي تعلمها على كبر، وجزاه الله خير أن وصل إلى مرحلة وإلى منزلة بحيث يكتب باللغة العربية، وهذا يعني منقبة يشهد له ويشكر عليها هذا العالم وهؤلاء العلماء، وما أكثرهم رحمة الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الباقين. الملاحظة الأولى وهي أنه قد تكون اللغة الأم للكاتب ليست اللغة العربية. الملاحظة الثانية هنا في المقام في محاولة فهم كلام الأعلام هي أنه يحتمل أن الكلام في بعض الكتب ليس بقلمهم وإنما بقلم تلامذتهم، ما يسمى عندنا بالتقريرات. التقريرات هي تدوين من قبل طلاب الأستاذ لدرس الأستاذ، وهنا الطالب يدون ما فهمه من درس الأستاذ. هو فهم المطلب بهذا الشكل، هذا المطلب قد يكون مطابق لمراد الأستاذ وقد يكون غير مطابق تماما لمراد الأستاذ، فلا ننسبه إلى الأستاذ 100%، لأن التعبير من تعابير ومن ابتكار المقرر، بالإضافة إلى أن المقرر قد لا تكون لغته العربية، يعني تجتمع النقطة الأولى مع النقطة الثانية أنه لا لغته الأم هي اللغة العربية، ويكون يكتب ما يفهمه من أستاذه. طبعا أحبتي أنا لا أريد أن أطعن بالكاتب أنه لغة الأم ليست عربية، لا، العلماء وصلوا إلى مرحلة من الإتقان في اللغة العربية لعلها غير موجودة عند الكثير من العرب، ولكن المقصود أنه في اختياره للمفردة في اختياره للتركيب لا يكون كما يتكلمون كما يتكلم العرف فيما بينهم، يكون عنده خصوصية في التراكيب، وليس المقصود أنه عنده ضعف تام باللغة وأنه لا يعرف اللغة وأنه يسيء استخدام اللغة، لا ليس كذلك. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى كانت أن اللغة الأم ليست اللغة العربية، النقطة الثانية أنه ليس يحتمل أنه ليس من بيانه. النقطة الثالثة أحبتي أنه الكثير من المؤلفين في العلوم الفقهية يبني كلامه على الاختصار، على الإشارة لضيق الوقت، لظروف كانت في السابق ظروف عدم توفر وسائل الكتابة في بعض الأحيان، فمن عرف ما هي ظروفه، كيف كانت الإضاءة، وضع الصحي حين ألف، شخص وصل إلى حد الاجتهاد، إلى حد المرجعية، إلى حد أن يكون الفقيه الأول في زمانه، هذا طبعا اقتضى منه عمر طويل، اقتضى منه جهد كبير، وبالتالي تضعف قواه، يضعف بصره، تضعف يده، تضعف قابليته على التحمل، طولة بال عنده تقل، ما يكون عنده طولة بال وتحمل لإطالة الحديث، فيبدأ بالإشارات ويستعمل الإشارات بحسب وضع، طبعا لا يستعمل إشارات يعني يستعمل رموز مبهمة، لا ليس كذلك، ولكن لو كان بعمر أصغر وبصحة أفضل وبظروف أفضل ووقت فراغ أكثر وحالة نفسية منفتحة أكثر، لعله لكان بيّن الكلام اللي هو بصفحة واحدة، لعله بيّن بثلاث صفحات، كان ظروفه الشكل، فهو كلامه صحيح، أنا يصعب علي فهمه. هذا القضية الثالثة. القضية الرابعة أحبتي، عادة الفقيه يخاطب الفقيه، يخاطب العالم، ما مكلف أن يخاطب صغار الطلبة، فأحيانا الفقيه اللي واصل إلى درجة من الألفة قد يفهم هذا الكلام بشكل كامل، ولكن أنا الطالب الصغير قد لا أفهمه بالشكل المناسب، وقد أعترض على العبارة، وقد أشكل أن هذا الكلام ليس بصحيح. ولكن لو كان عندي خبرة أكبر، لو كان عندي ألفة أكثر، لكان فهمته بشكل صحيح. هذا احتمال من الاحتمالات اللي ترد. نقطة خامسة مهمة جدا في هذا المجال هي أن هناك جو خاص في التعبير، هناك عرف خاص، هناك استعمال للألفاظ بشكل مألوف فيما بين العلماء في فترة زمانية، في مقطع زماني، في منطقة ما. علي أن أعيش ذلك الجو، علي أن أعيش ذلك الظرف لكي أفهم الكلام في ذلك الزمان، في تلك الظروف، في ذلك الوسط العلمي. هذه التعابير ما هي مداليلها؟ لأنه أنا بعد عشرات السنين أو حتى مئات السنين بعرف مختلف، بظروف مختلفة، بأساليب تعبير مختلفة، أحاول أن أفهم الكلام وأعترض عليه. علي أن أعيش تلك المرحلة. هذا من أين يأتي؟ يأتي من كثرة مطالعة كتب الأقدمين، فيعيش الباحث حالة الجو، أنه ماذا يريدون من هذه المفردة. أحيانا يحصل أحبتي عند الطلبة، الأستاذ يقول لهم صاحب الكتاب هكذا يقصد، فالطلب يقولون أين وين وين هكذا يقصد، هذه العبارة ما دالة على هذا المضمون، هذه العبارة دالة على شيء آخر. يقول لهم لا، هو هذا المقصود، وكأنه يدعي دعوة بلا دليل، ولكن بسبب أن هذا الأستاذ آلف للأفكار وآلف للتعابير يقول هذا هو المقصود. هذه هي النقطة الخامسة. النقطة السادسة أنه كثيرا ما يكون في الكلام عند العالم إشارة إلى الكتب السابقة. يعني مثلا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يشير إلى كلام الشيخ الأنصاري، فإذا كان تعابير غير واضحة عند صاحب الكفاية، لعله إذا أرجع لكلام الشيخ الأنصاري أفهم ما هو المقصود، لأن هذا الكلام يشير إلى ذلك الكلام، هذا المضمون يشير إلى ذلك المضمون. هذا أيضا موجود وفي أكثر من كتاب، أنه المؤلف يلاحظ وينظر إلى المؤلف الفلاني، إلى الكلام الفلاني، يشير إلى ذلك المعنى. وأحيانا قد بسبب الأدب والاحترام أحيانا يكونوا معاصرين، هناك تعاصر بينهما، هذا موجود، فما يشير إلى القول بشكله الصريح التام، وكأنه يريد أن يضرب العالم المقابل ويريد أن يقلل من قدر العالم المقابل، فقط يشير بإشارة، والطلاب والمتلقون عايشين ذلك الظرف فيفهمون المراد. يقولون عندما مثلا يشرحون العبارة، هذا تعريض بالمطلب الفلاني، هذا إشارة إلى المطلب الفلاني عند فلان. فالطالب اللي منقطع عن أقوال الأسبقين على المؤلف يريد يفهم العبارة من المؤلف قد يعاني، ولكن لو كان يعرف جذر هذه العبارة وجذر هذه الفكرة وإلى ماذا تشير، إلى أي كلام تشير، يراجع ذلك الكلام، قد تنحل عند المشكلة. عنصر آخر لعله صار العنصر السادس، وهو أنه أحيانا العالم يعتمد على حسن ظن المخاطبين به. يعني العبارة، لاحظوا أحبتي، العبارة لها ظاهر باطل جدا، ولها معنى مقبول يمكن الحمل عليه وهو معنى صحيح. فعندما يكتب العبارة تكون مكانته العلمية وبطلان القول اللي هو قد يتراءى بدوا، هذا قرين على أنه هذا ما يريد هذا المعنى. يعني عندما يسأل مولانا أنت تقصد هيك شيء، يقول هو أكو واحد يقصد هذا المعنى، حتى تتهمني بأني أقصد هذا المعنى، يقول له هو ظاهر كلامك هذا، صحيح ظاهر كلامي بما هو كلام، ولكن بما هو منسوب للعالم قطعا مو هذا المقصود، قطعا هذا لا يريده. يقولون هذا يتكرر كثيرا، أنه نجله أن يكون يقصد هذا المعنى، معنى ظاهر من كلامه، ولكن هو أجل من أن يقول بذلك، فيكون هذا قرينة على أنه لا يقول به، وقد هو معتمد على هذه القرينة. هذا أيضا موجود، هذا أيضا محتمل. قضية أخرى مهمة جدا أحبتي، لعلها تكون رقم 7 هنا في المقام، وهي التسلسل التاريخي للفكرة. يعني هذا مثل النقطة اللي كانت قبل قليل، ولكن لا أنه يشير إلى كلام خاص، ولكن هناك تركة متسلسلة من الأفكار وصلت إلى المؤلف. المؤلف مو مخترع لكل الأفكار في علم الأصول، هناك توارث. ما يريد يشير النقطة التي تقدمت الأسبق أنه يريد يشير إلى كلام، هنا لا، ما يريد يشير إلى كلام، ولكن هو تسلسل الفكرة نشوءاً، ما نقل عن الأقدمين ثم المتوسطين ثم المتأخرين وصولاً إلى المؤلف. هنا يجعل المؤلف والمصنف والكاتب ما يشعر بحاجة إلى كثير إيضاح بعد، لأن هي الفكرة واضحة، الفكرة موروثة، الفكرة قديمة، مثل ما نحن ونقول إمامة، يجب في الإمام أن يكون معصوما. واحد يقول لا، إمام قصد إمام الجماعة، وإمام الجماعة ما يشترط به العصمة، لكن احنا بحثنا في الإمامة التي هي الإمامة الإلهية، الوراثة، النبوة، عندنا تراث وصل إلى كلمة الإمامة. إذا شخص منقطع عن هذا التراث قد يعترض علينا، كيف تشترطون في الإمام أن يكون معصوما؟ فبسبب عدم الألفة لكلام للفكرة، لتاريخ الفكرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. نقطة أخيرة هنا، ولعله الأخوة يضيفون نقاط أكثر من هذه، ولكن النقاط مهمة جدا أن يألفها الأحبة ويحذروا من نسبة الأقوال إلى الآخرين من خلالها، وهي أن هذا العالم يريد أن يبين الفكرة قربة إلى الله تعالى، هو صرف عمره لبيان هذه الفكرة، يريد أن يبين هذه الفكرة، ولكن لشدة وضوح المسألة عنده يرى أن هذا النصف سطر كافي في البيان، لكثرة ما ألف الفكرة، الفكرة مألوفة عنده، الفكرة يراها واضحة جدا، بينة جدا، فيرى أنه كلمتين كافية في بيانها، ما يراد لها أكثر من هذا، لأنه عنده هي سهلة بسيطة واضحة. ولو كان يعرف أنه سيأتي من بعده عالم يعاني من فهم الفكرة لبينها له، لشرحها له، ولكنه بسبب أن يرى أنها واضحة. وهذا الإخوة الذين يدرسون المواد يعانون من هذه القضية، يعني الأستاذ يرى أن المادة واضحة ما بها شيء، الطالب يقول أنا ما فهمت، العبارة صعبة، تدريسها صعب، فلان ما فهمت ماذا أريد أن أقول، الأستاذ يتحير يقول شو كله واضح. وكذلك العلماء الذين يريدون أن يشرحوا، أن يعلقوا على كلمات، أن يبينوا كلمات المتقدمين، أحيانا يرى أن الكلام واضح ما يحتاج إلى بيان، الفكرة واضحة ما تحتاج إلى بيان، المتأخر يعترض عليه يقول له هاي صعبة وأنت ما شرحتها. فهذا بسبب أن الفكرة واضحة عند المؤلف فقد يكتفي لبيانها بالحد الأدنى، ولو كان يعلم أي مكان في كلامه غامض لبينه أكثر من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم ودرك هذا التراث العلمي الشريف والتعامل معه وإيصاله على أحسن وجه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.